التنزيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه الماجدين المباركين من النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأتباعه ومن سار على دربه وانتهج نهجه وزاد عن حياضه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الأماجد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع الجزء السادس من روض المحبين في مناقب عائشة أم المؤمنين. سبق أن قلنا أيها السادة الأحبة الفضلاء ما هي العوامل المكونة لشخصية عائشة رضي الله عنها الفكرية والفقهية والتفسيرية، كيف أصبحت السيدة عائشة رائدة لمدرسة لازلنا إلى الآن ننهل من فيضها ونميرها. كيف أسست مدرسة فقهية كبيرة تعنى باستقراء الشريعة وجمعها وضمها واستخراج القواعد الكلية منها؟ كيف صارت عائشة متميزة في باب التفسير وعلوم القرآن وبيان الناسخ والمنسوخ؟ كيف حازت هذه الفضيلة حتى أنها كانت هي الفيصل والحكم الترضى حكومته فيما شجر بين الصحابة في كثير من المسائل؟ كيف استطاعت أن تستدرك على الكبار مسائل تعد متفردة بها؟ كيف بلغت تلك المبالغ؟ من أهم هذه الأشياء كما قلنا أنها نهلت وأترعت وفاض عليها من نمير رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فيضه العذب، حتى تروت بالأحكام وبالتشريع، حتى تغذت وتربت بين يدي التنزيل، فصارت عائشة أم المؤمنين بل أم العلماء كذلك. في هذه الآونة نما إلي أن بعض السفهاء تناول عائشة في إحدى القنوات وقدح فيها ورماها بما هي بريئة منه، ووقع فيما وقع فيه الفاسقون والأفاكون والغالطون والخاطئون المخطئون. هذا الغر الفدم الغبي رمى عائشة بزعمه من خلال القرآن، قال إن القرآن قد شهد عليها وأن السابقين لم يحسنوا فهم الآيات التي تكلمت في حديث الإفك، ويأتينا هذا المتأخر والمتخلف بفهم جديد للآيات يستطيع أن يستنبط منه الدليل على وقوع عائشة في الفاحشة وفي الإثم. برأها الله عز وجل وبرأ جميع أمهات المؤمنين والمؤمنات جميعا من ألسنة هؤلاء ومن جهلهم وتعديهم، وأرانا الله عز وجل فيهم آية عظمى تكون زجرا لغيرهم وردعا لأمثالهم. الحقيقة أن هذه البلية أو هذا الرجل التحفة الذي تغذيه بلا شك جهات مغرضة من أجل الطعن في كثير من الأصول، هو أشبه بمن غاب عقله فصار يخبط خبط عشواء يهدم كل شيء ويزعم أنه بنى، يهدم كل شيء ويزعم أنه بنى ويشوه كل شيء ويظن أن ذلك جمال. أيها السادة الأحبة الفضلاء، هذه من الأشياء المضحية المضحكة المبكية، أن يتسلط هؤلاء على الشريعة وعلى أمهات المؤمنين بل وعلى تفسير القرآن ويريدون بزعمهم فهم القرآن فهما عصريا، ويزعمون أن العلماء لم يحسنوا فهم القرآن، وهذا المتخلف هو الذي سيأتي بقواعد جديدة لفهم القرآن فهما لم تعرفه الأوائل ولم تبلغه العلماء الراسخين. يستدل بآيات من القرآن ولعله استشهد بقول الله تبارك وتعالى في رمي عائشة، واستشهد بها الآيات التي جاءت تبرئ عائشة عند كل العقلاء. هو الآن يريد أن يجعل هذه الآيات هي التي تدين عائشة. سبحان الله، كما ذكروا في بعض الآثار أن القلوب أربعة: قلب فيه مثل السراج يزهر، ذلك قلب المؤمن، وقلب منكوس وهو قلب المنافق، هذا يرى الحق باطلا والباطل حقا، نظرته مقلوبة لأن عقله مبدل، لأن فهمه مغيب، فيرى الأمام خلف ويرى الخلف في الأمام. فجاء إلى هذه الآيات وقال فيها إدانة، لكن السابقين لم يحسنوا فهمها، فيها دليل على وقوع عائشة في الفاحشة. ما هذه الآيات التي احتج بها أو يحتج بها مثل هؤلاء؟ قول الله تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمن والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. الآيات واضحة في تبرئة عائشة أن هذا في رد مقالة خبيثة. الإفك هو القول البين خطأه وافتراءه، الكلام الذي ليس له أساس من الصحة. فمن يأفك إفكا هو الذي يخترع مقالة خبيثة نجسة ويرمي بها الآخرين. فالإفك إذن مقالة خبيثة يرمى بها بريء، أو تهمة باطلة تلصق في نقي أو يراد إلصاقها بالنقيج، كلام مزور وزور وباطل وبهتان يراد أن يرمى به غافل أو بريء أو طيب وهو بمنأى عنه. إذن الإفك مداره على الكلام. لا يسمى الزنا إفك. لو فهم أن الإفك هنا بمعنى الزنا وجاءت بالإفك أي بالزنا، نقول لم تفهم لا اللغة ولا القرآن، لأن الإفك الذي رده القرآن هي مقالة خبيثة، قول باطل وزور وبهتان. إذن القرآن هنا يصرح بأنه يقصد أقوالا مفترى. لو كانت الآية تقول أو تتهم عائشة كما فهم هذا الفدم الغبي بأنها وقعت في الفاحشة لما سمى هذا الفعل إفك، لأن الإفك يدور على ألفاظ ومقالات تطرح وتقال وهي زور وبهتان. فكيف استنبط هذا الرجل، إن صح أن يضاف إلى الرجال، كيف استنبط من الآية دليلا على وقوع عائشة فيما رميت به وهي بريئة منه؟ لكن كما قلت لك إن المنافق عدو نفسه، يوقع نفسه ويضحك الناس عليه من حيث لا يدري. فالدليل الذي احتج به أظهر لنا تفاهة عقل وسقوطه عن منازل الفاهمين. رجل إن صح أن يقال أنه رجل لا يعي ما يقول، في إحدى المرات وجدت له حلقة حتى لا نتعجب ونقول هذه قناة تقدم تمثيليات والأغاني والرأس والطبل والزمر وفيها برامج دينية، طب شوف البرامج الدينية اللي موجودة فيه، يا ريتهم ما يجيبوهاش، لأن البرنامج الديني هذا ربما يكون سمه أشد من الكليب الراقص أو الكلب الراقص إن صح تعبيره، ربما يكون ضرره لأن هذا يوضع فيه السم بزعم أنه برنامج ديني تمضي فيه الشبهات للسذج والطيبين والأغرار ومن لا علم لهم. يقول لك احنا عندنا ده وده، طب نشوف طبيعة هذه البرامج الدينية اللي عندهم، ما هو مش معقول. راجل شيخ يحترم نفسه وعقله يدخل مثل هذه القنوات ازاي؟ ازاي انا انتهي من برنامج ويختم ليه، مش هقولك بمزيكا، لا يجي بعدي راقص ولا راقصة ولا ممثل ولا ممثلة ولا كذا، ده بيقدم وده بيقدم وده بيقول وده بيقول وده بيقول، ازاي تيجي؟ مين ده؟ مين من العلماء يرضى عن نفسه الكلام ده؟ مين من العلماء الراسخين والثابتين والذين يعرفون يحبون ان يدعو الله تبارك وتعالى على منهاج الصالحين والانبياء والمرسلين يقبلوا هذا؟ ان يكون في مكان بعد ساعات تجلس مكانه راقصة او ممثلة او كذا او كذا، ما ينفع. قناة تمدك بالماء الطهور ثم بعد ذلك تأتي بالقاذورات وتأتي بكذا وكذا وكذا مما تعلم، ما تنفع، ده حتى تدنس تبقى قناة دنسة. الشاهد يا أحباب إن هؤلاء تسلطوا في غيبة الضمير عند من يقدمونهم، يعلم أنه لا فقه له ولا بضاعة له في الدين، لكن يصفقون له ويطبلون له ويفسحون له المجال ويلمعونه، وبقول ويلمعونه، وانت فاهم ايه اللي بتلمع بقى، ويلمعونه من اجل انه اتى بفكر يخرب الدين ويطعن في الدين. هما بيلمعوهم لوجه الله، هما بيلمعوهم لنشر الفضيلة، لا لاقرار ما هم فيه، مجيئه صورته في هذه القناة إقرار عملي بكل ما يوزع في هذه القناة، لأن القناة لابد أنها تحمل منهج كامل من أول عامل لأصغر عامل، من أول مقدم لأصغر مذيع، الجميع متفقون على عهد واحد وطريق واحد، فكأن الذي يقول بسم الله الرحمن الرحيم في مثل هذه القنوات يقر ما سبق وما قدم وما أخر في هذه القناة، ملهاش حد غير كده. تيجي تقول منفذ اقول منه الدعوه، سيبك من التماحيك بقى دي، منفذ للدعوه وطريق مش عارف ولو ضيق، الكلام ده كله احنا وقعنا فيه للاسف زمان وافقنا منه بفضل الله بسرعه. لك منفذ للدعوه يا اخي الكريم، اي منفذ هذا؟ المهم انا لا اطيل في هذا المجال لان احنا قدامنا موضوع كبير في مقاصد الشريعه وسيدة عائشه، ولكن انا دم غيري لما سمعت هذا الفدم يتكلم عن السيده المبرأة بكلام الله، السيدة التي اختارها الله عز وجل كي تكون في قلب النبي صلى الله عليه وسلم حبيبة وصاحبة وأهلا له في الدنيا والآخرة، يأتي هذا يقول لك مفكر إسلامي، والله الرجل ده ما ينفع حتى يفكر لفرخة فضلا عن يفكر للأمة. فكر إيه؟ هو كل واحد مش لاقي له شغلانه يشتغل يقول انا مفكر؟ تيجي تضبطه بضابط شرعي، اين اصولك؟ اين فروعك؟ من الذي شهد لك؟ من انت؟ يقول لك مفكر، اهو باب مفتوح، كل عايز يعك يعك. لا، ده دين مضبوط باصول وقواعد، عندنا واحد زائد واحد يساوي اثنين ما يساويش ثلاثه ولا اثنين ونص ابدا، كل حاجه عندنا مضبوطه والكلام موزون، مش اي واحد يقول اي كلام. ده الفدم هذا في يوم من الايام، ما هو ده صاحب فتوى بتاعت سيجارتين ما تفطرش والكلام الفارغ ده، في يوم من الايام بيقولهم لا داعي لتعليم القران ولا لتحفيظه، لان السيديهات والكمبيوتر اغننا عن تعليم القران، لا داعي لارهاق انفسنا في تعلم القران، ده تضييع وقت. بيعتبر قراءه القران وحفظ القران تضييع وقت وتضييع جهد. الامه محتاجه للوقت ده. طبعا الامه ما احنا مش فاضيين نقرا القران ولا نتعلمه، لان احنا فاضيين لعيد الحب وكيوبيد للبيع ده، ولا اسمه ايه اللي بيسموه ده، ها مش فاضيين، بسم الله ما شاء الله مشغولين، حتى شغلنا عن حفظ القران بيقول لك ما فيش وقت للكلام ده، هنضيع وقتنا ليه وجهدنا ليه، نحفظ قران ايه، ما القران في السيديهات موجوده والكمبيوترات موجوده. انا مش هرد عليها لان المساله اصلا هو اوضح من ردها عليه، لكن يعني واحنا بنتكلم مع سيده عائشه قلت لابد ان احنا ناخده كده على الماشي واحنا ماشيين. خلصنا الله منه ومن امثاله من المتسلطين على هذا الدين بالإفك والزور، وهدى الله عز وجل الذين يقدمونه، هل لا عقلوا أنهم يهدمون بذلك هذا الإسلام العظيم؟ نسأل الله أن يتوب علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين رب العالمين، وأن يرد عن دينه هؤلاء المتهوكين المتخرصين. سبق لنا أن قلنا أيها الأحباب أن سيدة عائشة كانت مرجع الفتوى لأنها كانت تحكم مقاصد الشريعة. هذا يدفعنا إلى أن نبين ما هي مقاصد الشريعة التي كانت تهتم بها السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكيف تمكن مقاصد الشريعة للمجتمع، للأمة، للسياسيين والاقتصاديين والتربويين والصحفيين والإعلاميين والمدرسين والآباء والمربين، كيف تمكن مقاصد الشريعة لعودة هذه الأمة إلى مجدها التليد. ده اللي احنا عايزين نوصل له. قلنا مقاصد الشريعة يعني هي الأهداف الكبرى أو المعاني والحكم العليا التي راعاها التشريع أو راعاها الشارع الحكيم عند تشريع الأحكام. معاني جميلة، حكم سامية راعاها الشارع وبنى عليها أحكامه في جميع أبواب الشريعة. كل أبواب الشريعة مبنية على حكم، في مرادات لله، في أهداف سامية تقصد من وراء هذه الأحكام. لم يشرع حكم هكذا بلا معنى ولا علة ولا قصد، لا، إنما بنيت الشريعة كما قلنا على أحكام وأهداف سامية عالية تبغي مصالح الناس في العاجلة والآجلة. وحينما نقول الشريعة نقصد منها كل الأحكام، عقائد، عبادات، معاملات، آداب، كل هذا يسمى شريعة، وفي كل ذلك حكم. قلنا طلاب العلم أمام مقاصد التشريع ينقسمون إلى قسمين أو هما نوعان. الأول طالب لفظي يبحث عن ماذا قال الله، يريد أن يعرف الحروف والمباني، وطالب مقصدي أو مقاصدي يريد أن يعرف ماذا أراد الله، كأنه صاحب دراية والأول صاحب رواية. إذن صاحب المقاصد هو الأزكى والأعلى، لأن هذه الشريعة ما جاءت إلا لتفهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، تدبر أعلى من الفهم كمان شوية، لأنه نظر في العواقب والمآلات الكبرى. إذن مقاصد التشريع هو العلم الذي يهتم بدراية الأحكام وعللها وحكمها، نحتاج إليه في كل حياتنا. لا يستقيم لنا العمل بدين الله ولا بشرع الله، ولن نستطيع إقامة شرع الله إلا بمعرفتنا لمقاصد التشريع. كل عمل، كل فتوى، كل قول يكون بعيدا عن مقاصد التشريع يكون مختلا أو قاصرا، ولا يصح نسبته أبدا إلى الدين، لأنه خلى من روحه ولبه اللي هي المقاصد. مقاصد التشريع نحتاجها في كل وقت، نحتاجها في العسر واليسر، نحتاجها في جميع مراحل حياتنا، حتى يربى الصغير على مقاصد التشريع، نربيه من أجل أهداف عليا، أنت تربى لكي تكون في المجتمع كذا وكذا وتؤدي لأمتك ولدينك كذا وكذا. نحتاجها ونحن نقوم بالتدريس والتعليم والبيان. كل التخصصات محتاجة. السياسي محتاج لمقاصد التشريع عشان يفاوض لأمته على نور الشريعة وعلى خططها وعلى الصوى والعلامات الواضحة فيها، فلا يحيد ولا ينحرف. كذلك الطبيب يحتاج إلى مقاصد الشريعة حتى يقدم ويرجح بين المصالح، هل يقدم على هذا الفعل أم لا يقدم. كذلك المهندس يعرف مقاصد التشريع حتى يستطيع أن يبني بناء لا ينتهك فيه عورة جار ولا يعتدي فيه على أحد، ويؤسس بناءه كي تحفظ فيه النفوس والأموال والدماء والأرواح. السائق يحتاج إلى مقاصد الشريعة حتى يقود سيارته وهو يشعر بمسؤوليته عن هذه الأرواح التي معه. شوف السواقين النهاردة بيجروا على الطريق، تقول مجانين بعضهم يعني أو كتير منهم، سباق بيسموها غرز، وحوادث السيارات والآلام التي فيها شيء تشيب له الولدان. ما بتعرفش بيبقوا شاربين ايه ساعتها، ولا واخدين منشطات، ولا ايه حلهم بالظبط. عقول مش في عق، هقول ايه، عقول ولا عجول بالجيم ولا بالقاف، ولا محتاجين لمقاصد التشريع وانت بتسوق العربية. انت بتقود السيارة تفهم ما ينبغي وما لا ينبغي، وتقيس وتوازن. انا لو خدت يمين ولا خدت شمال، المصلحة انهن اكتر وقيمة المفسدة. مقاصد التشريع هتضبط لك نفسك وانت على عجلة القيادة. كذلك البنا، كذلك المهندس، كذلك حتى الحائق الخياط، كل الدنيا محتاجة مقاصد التشريع. عجبني كلمة لواحد كان راكب معانا في الميكروباص، والسواق بقى داخل بينا يمين وشمال ويطلع واحنا ننطش فوق وننزل تحته مناظر. فبيقول له عمه للسواق، قال له نعم، قال له لو سمحت هو انت مركبني الملاهي؟ عمال بتنططنا كده ليه؟ هو انا ركبت الملاهي بدل مركب بكراس. مقاصد التشريع تضبط لنا احكامنا جميعا. العلماء والدعاء بالذات محتاجين مقاصد التشريع. الدعاء الذين يتولون علاج الامه احوج الناس اليه. لذلك الامام الشاطبي وابن عاشور وابن بيه، عبد الله بن بيه، واحد ابن بيه ما تعرفش انت، ما انت مش عارف عالم في وزن ابن بيه ده في الامه دلوقتي. خليك انت بقى، ها يقول لك عيد الحب، عيد الحب ايه؟ خلينا في مقاصد التشريع لحسن نفس الواحد خلاص. المهم العالم محتاج مقاصد تشريع، الفقيه محتاج مقاصد تشريع، الداعية محتاج مقاصد تشريع، لأن الداعية والشيخ الذي يقوم بتقديم الدين للناس لولا معرفته بمقاصد التشريع ومحاسن الشريعة لنفر الناس عنه. الناس ليه بعدت عن الشريعة؟ لأن مش لاقي الذي يعرضها ويطرحها للناس طرحا جميلا يجذب الناس إليه ويبين ما فيها من معاني جميلة ومحاسن ومقاصد وأهداف كبرى تجعل الناس يحس إن هم في رحمة الله وفي ظلال الجنة قبل جنة الآخرة. فأنت محتاج تقدم الشريعة للناس وتقدم الناس للشريعة، بتجهد الناس حتى يكونوا وفقا للشريعة، تعمل توأمة ما بينهم أو تعمل تلاؤم ما بينهم ومصالحة ما بين الناس والشريعة. فيا داعية أين أنت من مقاصد الشريعة؟ لما تيجي تخطب خطبة كده بي اعرف مقاصد الشريعة عشان تنظم خطبتك عليها. احنا بقينا مغرمين بالتقليد، كله عمال بيخطب بيقلد فلان وفلان من المشاهير. طب فلان ليه قال ده وليه اخر ده وقدم دي المقدمة ليه والعرض ليه والخاتمة ليه؟ اهو اهو قال وانا زيه. عمرك ما هتكون زيه، كن انت، كن انت، انت نفسك موهوب. بس اذا بحثت وعرفت الكنوز اللي فيك، ولن يأتي ذلك إلا بفهمك لمقاصد الشريعة. طبعا صاحب المقاصد عامل زي البصير في الطريق، أو العالم بالتفسير وهو يقرأ القرآن يستطيع أن يستخرج الكنوز. أنت عارف الجهل بمقاصد الشريعة بيخلي التدين تدين ظاهري شكلي بلا معنى وبلا جوهر، لكن اللي يصلي عليه، اللي يصلي ويفهم مقاصد الصلاة وأهداف الشريعة من الصلاة ويزكي ويتحرك بمقاصد، يصدق بمقاصد الشريعة في كل حركاته تجد نشيط. وقديما قالوا من عرف ما قصد هان عليه ما وجد، ينشطك ويصبرك على الطريق. معرفتك بمقاصد الشريعة يخليك تبذل أكتر وتضحي أكتر. التخبط الموجود في النظريات الغربية بيجينا من الهموم دي كلها والتجارب غير المأمونة والكلام ده كله، لو أنها عرضت على رجل يفهم مقاصد التشريع ما استطاع أو ما رضي أن يغامر بأمته ومستقبل الشباب فيها. لك لا 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 لا, لا تتمشى مع أهداف وجودنا في الحياة ولا مقاصد تشريعنا أبدا. العلم بالمقاصد أساس قبل الدخول في أي باب، كما بوابه كالإمام البخاري بواب باب العلم قبل القول والعمل، الهدف الأول. احنا قلنا فيما سبق ان العلماء كالشاطبي بالذات قال كل مسألة لا تزيد في الادب او توضح مشكلة او تأتي بجديد فادخالها في العلم عارية. وجدنا هذا الكلام بالفعل في علوم دونت وعنونت باسم علم التوحيد، وفيها مسائل ليست من التوحيد ابدا. خد عندك الكلام في خلق القرآن، القرآن كلام الله ليس بمخلوق، القرآن صفة من صفات الله، صفات الله ليست مخلوقة، والله قد تكلم بالقرآن بحرف وصوت ولا خلاف. دعك من محاكاة هؤلاء، يجي بعض الناس يدخلها ويجعل هذا الكلام اللي هو القول بخلق القرآن ده أصل يمتحن الناس من أجله، ومات علماء وضاع علماء وتسجن علماء وانضرب علماء كتير. ولو نظرنا إلى مقاصد التوحيد لما كان القول بخلق القرآن له مكان أبدا، لأن المسألة واضحة مبينة أن القرآن كلام الله ولا نقاش فيها. كذلك في مسائل القضاء والقدر جاءت أحكام القضاء والقدر كيف تدفعنا كما قلت في الحلقة الماضية للعمل. ذلك لما الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم إذا هذا الأمر، إذا كان هذا الأمر قد فرغ منه وكتب الله عز وجل أهل الجنة وكتب أهل النار وفرغ من ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أهل الجنة خلقوا للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وأهل النار خلقوا للنار وبعمل أهل النار يعملون. فأرشدهم النبي إلى العمل وقال المحك مقامك حيث أقامك، فكل قام إلى العمل واشتغل به. فكان باب القضاء والقدر أصلا قد ذكر من أجل التنشيط على العمل، من أجل أن تطمئن وأنت تعمل وتجتهد وتعلم أنك في يد أرحم الراحمين، وأنه لن يصيبك إلا ما قدره لك أحكم الحاكمين، تطمئن. جاءت هذه الأبواب لبعث الطمأنينة والدفع للعمل وإثارة الأمن في نفسك، كي تعلم وأنت تمضي إلى الله أنك تسير وعناية الله معك وعين الله معك، وقد حفظك الله عز وجل من كل ما هو مكروه. فقلبوها ودخلوا في القدر، أو أدخلوا في القدر مسائل خرجت به عن المقصد الأساسي من علم التوحيد وعلم السنة. يعجبني كلمة قالها الشيخ شعيب الدخالي وهو يتكلم عن مناهج المعتزلة تجاه القرآن، بيقول: نزل الوحي الذي هو بمثابة الغيث على الناس كي ينميهم ويباركهم، يستفيدوا ويفيدوا، كي يتغذوا منه ويعيشوا عليه، فأخذوا يبحثون فيه ووضعوه في المعامل على نيران الشك حتى تبخر من بين أيديهم فلم ينتفعوا منه بشيء، زعموا أنهم يحللونه وقد أضاعوه. لكن الفاهم لمقاصد القرآن يستقبل هذه الآيات ويستقبل هذا العلم بما هو أهله بالعمل به والسعي على نوره، فكان كالأرض الطيبة التي شربت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. أرجع أيها السادة وأقول: حين أعرض بعض الحلقات أو هذه المقاصد، لا أريد أن يكون الطالب المبتدئ مجتهدا، أو أنه يتسنم ويجلس مجالس المجتهدين، لا، أنا أعرض هذه المسألة كي يستفيد منها الطالب المبتدئ أو الرجل العامي أن هذه الشريعة مؤسسة ومبنية على قواعد راسخة فيطمئن إليها وتنتفي عنه الشبهات ويعلم أن دينه مؤصل، يحدث له طمأنينة وزيادة في الإيمان والثقة فيدفعه إلى العمل دفعا. فهذا هو الهدف الأعظم من عرض مقاصد التشريع على المبتدئ أو العامي: دينك مبني على قواعد. عشان ما يجيش أبو الزنة اللي بيشتم في السيدة عائشة دلوقتي، ها، أبو هفة ده وأبو رفة ده، ما يجيش عمال يحلل ويحرم ويقول لك السجاير ما بتفطرش، القرآن لا داعي لحفظه، ودلوقتي بيشتم في السيدة عائشة. نقول له: لا، ما هو أنت جاهلك بمقاصد التشريع وأحكام الشريعة أوقعتك فيما وقعت فيه. إذن حينما نقول للناس إن ديننا قد أسس وبني على قواعد، نعرض لهم شيئا من هذه القواعد من خلال علم المقاصد. كذلك حينما نثير أو نشجع أو نبعث هذا العلم في النفوس وننشره في هذه الفضائيات، نريد من الراسخين والذين بلغوا الاجتهاد أو حتى من ذات الفتوى والترجيح بين الآراء أن يعيدوا النظر، فلا يظلوا قابعين في مقام التقليد. اشتغل بقى وتحرر، تستطيع أن تجتهد في الفتية، مش لازم تكون مجتهد مطلق، مجتهد فتوى حتى، وتستطيع أن ترجح على أصول وقواعد بعلمك بالمقاصد. أصل المجتهد المطلق ده بقى عايز يعني اتساع في علوم الشريعة وأدلة الأحكام وحديث الأحكام وآراء العلماء والسابقين واللاحقين، ده مرتبة عالية. لكن على الأقل بقول أنت مجتهد فتوى، تستطيع أن تجمع الآراء وأن ترتبها على ضوء المقاصد وتستخرج لنا حلا لهذه النوازل الجديدة، اشتغل. كذلك نقول: الشريعة فيها مقاصد عامة ومقاصد خاصة. مقاصد عامة لما اجي اقول مثلا الشريعة جاءت لرفع الحرج، الشريعة بنيت لمصالح العباد، الشريعة عدل كلها رحمة كلها، ده كل اسمها مقاصد عامة للشريعة. في مقاصد خاصة بقى، يعني مقاصد خاصة بباب الصلاة، مقاصد الصلاة هي ايه، مقاصد الزكاة، مقاصد الحج، مقاصد الصدقة، وهكذا. كذلك لما اقول جاءت الشريعة لحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل او العرض والمال، ما هي كلها برضو مقاصد عامة. علم المقاصد ده واحد يقول اشمعنى بتتكلموا فيه ليه؟ اقول لك مش احنا اللي اتكلمنا فيه، ده العلم ده مغروز من قديم، او تقدر تقول هو كالزبد في اللبن، لكن مخضوه النهاردة واستخلصوه عشان حاجتنا اليه في وسط هذه المشكلات والمستجدات. تاني حاجة لانه فعلا يقيم في نفسك ثقة ان هذه الشريعة لا تقل كما قالوا صالحة لكل زمان ومكان. اياك من كلمة الغلط دي، ايه صالحة دي؟ انا انكر ان الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، والله الكلمة دي غلط. الشريعة صالحة لكل، امال ايه؟ الشريعة هي المصلحة لكل زمان ومكان، لابد من القصر والحصر، فلا صلاح الا فيها. لو قلت صالحة لكل زمان ومكان يبقى غيرها صالح، لكن لابد من قصر وحصر الصلاح فيها، ولا يتبين لك ان الشريعة وحدها هي المصلحة لكل زمان ومكان الا بمعرفتك لمقاصد التشريع. ولذلك مخضوه وعزلوه، او قل ان شئت افردوه بالتصنيف، بعد ان كان داخلا في علم اصول الفقه. علم اصول الفقه كانت مقاصد التشريع جزء منه، يبقى اكيد لك ازاي. انت عارف ان احنا قلنا المقاصد هي العلم بالمعاني والاحكام الساميه التي رعاها الشارع في جميع ابواب الشريعه، يبقى الكلام ده كله موجود فين؟ موجود في كتير من ابواب الفقه زمان، في باب القياس وباب العله هتلاقي الابحاث بتاعت مقاصد الشريعه موجوده هناك. صحيح في المؤلفات القديمه قبل 50 سنة فيما فوق كانت بنسبه قليله، وهتلاقيها في المصالح المرسله كان في امتزاج اذا ما بين مقاصد الشريعه واصول الفقه. يعني عايز تتكلم تقول ايه؟ انا عايز بس اخد لك كده رؤوس الموضوعات قبل ما اتكلم في امتزاج الشريعه في امتزاج الاصول بالمقاصد. الواجب علينا نعرف هذا العلم ونعرفه ونشوف تاريخه واللي يقول فيه والأدلة الدالة عليه وإثبات أن الشريعة لها مقاصد وعلل. كذلك كيف نستطيع التوصل والتعرف على هذه المقاصد؟ ما هي طرق معرفة مقاصد التشريع؟ يعني الوسيلة، هل هو الاستقراء وده البحث الذاتي في كل نص لوحده؟ كذلك معرفة التقسيمات للمقاصد ومراتب المقاصد، وايه هو اللي يقدم وايه هو اللي اخر وايه هو القطع وايه هو الظني. كل المسائل دي بنحاول نعرض ليها، ونشوف بعد كده بقى كيف صيغه هذه القواعد في قوالب جامعه. اذن اهم شيء عندنا انه لابد لكي نصل الى التضلع بالشريعه ان نكون فاهمين لمقاصدها، وأن نستثمر هذه المقاصد ونحن نتعرف على الأحكام. كل مسألة لا يرد فيها لم يرد فيها حكم سابق نستطيع أن نتوصل إلى حل فيها، ويستطيع المجتهد أن يفتي في هذه المستجدات وهذه النوازل. يعني هذا الذي يفهم المقاصد قد ألم بروح الشريعة إن صح التعبير، وهو يسير في الاتجاه غير المعاكس، لا اتجاه السليم، يستطيع أن يخدم مصالح الناس من غير وقوع ضرر لهم. العلماء السابقين قلب وانت بتقرأ كده مثلا لواحد فقيه لو كان ربنا سبحانه وتعالى منور بصيرتك، أسأل الله أن ينير بصيرتي وبصيرتكم جميعا، تستطيع أن تجد في كلام الكبار كيف امتزجت أهداف الشريعة أو روح الشريعة بكلامهم. تحس من أول كلمة وانت بتقرأ لهذا العالم أنه مليان بفهم روح الشريعة ومقاصد الشريعة. أي فتوى لما يكون واحد فاهم المقاصد، وأول ما يبدأ الكلام والإجابة طيب الراجل ده فاهم صح، الراجل ده بيتكلم صح، وهو بيعطي الفتوى كده زي ما يكون خياط ماهر بيلبس الجواب للسائل بحيث لا يزيد ولا ينقص عليه، يعطي لكل حالة لبوسها، لأنه عارف أن الشريعة جاءت تعالج كل واحد بما يناسبه. الأحكام ثابتة لكن الفتاوى تتغير بتغير الأحوال والأزمنة والأشخاص. يبقى هؤلاء نجد علمهم وامتلاءهم بمقاصد التشريع ظاهرا في فتاويه. يجي بقى طبعا الشباب الغير يعترض أو بيسأل، لا لا لا، نقول له لو علمت أو كما قالوا لو ذقت لعرفت. لأن بعض الناس مش لازم هو يصرح لك لك ومن مقاصد الشريعة كذا وأفتيك بكذا، لا، هو يدي الفتوى وانت بقى بعقلك بقى وبفضل الله عليك تستطيع أن تستخلص من هذه الفتوى المقصد الذي راعاه هذا المفتي وهو يعطي هذا الجواب. إذن أهم ما يستعين به المفتي أو المجتهد أو طالب العلم في معرفة الأحكام خصوصا النوازل والمستجدات أن يكون عالما بمقاصد التشريع. أرجع أقول لك إذن هذا العلم مقاصد التشريع كان موجودا ومختلطا أو جزءا من علم الأصول في أبواب القياس. كلام العلماء هم يتكلمون عن القياس عن العلة وأقسامها والوصف المناسب، هو ده كله كلام في مقاصد التشريع، زي ما عمل الإمام الغزالي، زي ما عمل الغزالي الشيخ الغزالي والآمدي وابن الحاجب، كل هؤلاء عبروا بكلمة المقصود من هذا الحكم أو المقصود من هذا التشريع أو تشريع هذا الحكم ويقصدون المقاصد. أحيانا عبروا عنها باسم المناسب أو الوصف المناسب هما بيتكلموا عن العلة، أو عبروا عنها بالمقصود من شرع الحكم، ما هو ده كله كلام في المقاصد. وهما بيتكلموا عن المصالح المرسلة ودليل المصالح المرسلة، من عادة الأصوليين أنهم يقسمون الأدلة إلى أدلة متفق عليها وأدلة مختلفة عليها. طبعا بيذكروا من الأدلة المختلفة عليها اللي هو المصالح المرسلة، والكلام في المصالح المرسلة هو كلام عن المقاصد، لأن المصالح المرسلة حين يدرسونا يقسمونها أقسام من حيثيات مختلفة، من حيث اعتبار الشرع لها أو عدم اعتباره، ومن حيث كونها بلغت درجة الضرورة أو أنها درجة الحاجة ولا تحسين ولا شكله. لأن المصالح المرسلة هي الاستدلال، الاستدلال بها يسمى استصلاح، ومعنى كلمة استصلاح يعني إيه؟ يعني برضو العمل بالمصلحة المرسلة. إذن فالاستصلاح أو المصالح المرسلة هو العمل والاستدلال بالمصالح التي راعتها الشريعة. إذن المصلحة هي المقصود الأعظم، وتحقيق المصالح ودرء المفاسد ده الهدف الأكبر الذي قصدت إليه الشريعة وراعته. لما يجي العلماء مثلا يقول لك إذا ضاق الأمر اتسع، المشاكل قد تجلب التيسير، الضرورات تبيح المحظورات، وده كله كلام في المقاصد، وده كله تعبير عن أهداف الشريعة. يعني الشريعة ما جاءت للتضييق على الناس ولا النكاية بهم ولا التنكيل بالمكلفين، لا، إنما جاءت لتقيم لهم مصالح الدنيا حتى تستقيم لهم مصالح الآخرة، فمن لا دنيا له صحيحة لا آخرة له قويمة. يبقى القدماء لما كتبوا في مؤلفاتهم أو كتبوا المؤلفات أو دوان المدونات لم يجعلوا علم المقاصد علما مستقلا وانما ادخلوه ضمن علم اصول الفقه. لكن دلوقتي في العصور الحديثه يعني حتى في 50 أو 60 سنة الاخاره دولت احس العلماء باهميه مقاصد التشريع نظر للنوازل والمستجدات التي المت بالامه فبداوا يؤلفون فيه. يبقى ارجع اقول المقاصد احس بخطرها في فهمهم للاحكام، لان المقاصد هو العلم او الجزئيه اللي تمت ببيان الحكم والمعاني الساميه التي راعتها الشريعه وبنت عليها احكامها في جميع ابواب التشريع فخصوها بالتاليف. الان في مؤلفات بفضل الله كتير، يعني عندك مثلا بتاع الطاهر بن عاشور وعلى الفاسق كتير ما شاء الله، والشاطبي عاملها جزء لوحده خاصه بالمقاصد. كل ده بيقول وبيأكد على المعنى السابق اللي انا قلته، ان كل الناس والعلماء طلاب العلم الكل محتاج الى المقاصد. يعني حتى الطالب العلم الصغير مش لازم المفتي زي ما قلنا برضه محتاج للمقاصد، لا يستغنى عنها ابدا في كل المجتمعات وكل الطبقات وكل الاحوال، بس كل واحد بياخد على قده، كل واحد ايه بياخد على قده. زي البحر الولد الصغير بياخد منه على قده والكبير بياخد منه على قده، فكذلك الشريعة مثالها كالبحر كل يحمل منها بقدر. الكل بيعد على بحر المقاصد بس الكل بيشيل على قده. يبقى أحذر ثانية من طلاب العلم الصغار الذين يدرسون علم المقاصد ويقول أنا أستطيع الآن أن أفتي وأن أرجح، قل له لا، هو أنت عشان درست مقاصد التشريع أو خدت فكرة عنها تيجي تتصدر بقى وتجلس مجالس الفتوى؟ لا ما ينفعش، ده لابد من إحاطة بنصوص الشرع وأدلته وأقوال الفقهاء في تلك المسألة والتنظيرات والقواعد التي بنوا عليها تلك الفتاوى أو هذه المسائل. لكن أنا أدفع من جهة أخرى بقول ده استنى يا طالب علم صغير، ادرس المقاصد واعرفها عشان تطمئن إلى دينك، متستطيع الدفاع عنه. وبدفع التاني الإمام بقول يا مجتهد تقعدش بقى في دارة التقليد، قوم اتحرك قادر على معرفة الحكم في ضوء المقاصد، ما بتحركش ليه؟ جدد شباب الدعوة وجدد شباب الأصول. فالمراد ألا يتهجم المبتدئ إلى ادعاء الاجتهاد، وألا يقصر المتأهل عن مراتب الاجتهاد أو عن البحث واستخلاص ومعرفة الأحكام في النوازل والمستجدات. إذن أهم فوائد علم المقاصد، يحصل للدارس أي دارس صغير أو كبير الطمأنينة بأن هذه الشريعة وحدها هي المصلحة لكل زمان ومكان. هذا يدفعه إلى أن يدعو على بصيرة وبقوة وحماسة مش مقلد، كذلك يستطيع أن يرد على أباطيل هؤلاء. جماعة النهاردة بيقول لك مخرفين زي الجدع الفدم الغبي ده، يقول لك انتوا تريدون ان نعود الى العصور المتخلفه والمظلمه بالشريعه والكلام ده كله. طبعا هو ما يقدرش يصرح برد النصوص او مخالفتها علنيه، نقول لا مش عجباني خلاص يبقى ده جاحد ده، لكن يتوصل الى ذلك بطرق خبيثه. يقول لك مثلا ايه، ينبغي ان نعيد قراءه النصوص في ضوء الواقع الجديد والمستجدات، يعني فهمنا للنصوص الشرعية بالفهم القديم الفهم السلفي القديم ده ما ينفعش. احنا اصبح لنا علوم ومعارف وذكاء وكذا وكذا وكذا، لابد نفهم الاسلام فهم جديد بعيدا عن الاستضاءة والاستهداء باقوال السلف. يقول لك ينبغي ان نعيد قراءة النصوص، زي الجدع اللي كان بيقول لك عايزين نعمل اصول فقه مطابقة للعصر ونستغنى عن الاصول القديمة، ده عقله راح فين؟ هي اصول الفقه دي ايه؟ دي مسائل قطعيه ما فيهاش نقاش، القرآن دليل ولا مش دليل؟ السنة دليل ولا مش دليل؟ تغير العصور وتبدل الأحوال لن يغير منها أبدا. هو أنت تقدر تقول على الشمس ده أمر ولا أمر دي شمس؟ دي مسائل ثابتة ما بقيت ما بقي الليل والنهار. إذن فهم المقاصد يرد على هؤلاء الذين يريدون إيقاع الشريعة ويقول لك عايزين نقراها ونقرا النصوص في ضوء الواقع الجديد. الكلام ده ما بيروكش اللي على السذج والبلهاء. أصحاب الأقوال المظلمة دول لا يجدون سوقا رائجة إلا في وسط المجانين. دراستنا إذن لأحكام ومقاصد التشريع يجمع لنا اليقين بهذه الشريعة ويبين لنا أنها لم تغفل حكما من الأحكام مهما تطورت الأحوال والأزمان. يعرفنا مآخذ العلماء ساعة الاستدلال وطرق الاجتهاد. كذلك يبين لنا أحكام الوقائع والنوازل الجديدة. يجعلنا نطمئن إلى أن السلف الصالح بنوا كلامهم على قواعد راسخة. فلا يستطيع متهوك أن يتصدى أو أن يرد على هؤلاء الكبار. يقول لا احترم نفسك. الناس دي ما كلمتش أي كلام ولا من عندها. ما عادش بخمخ كده وطلع. لا. ده قال كل مسألة مبنية على قواعد وأصول أوضح من الشمس. كذلك نقول إن معرفة المقاصد تحقق لنا نظر إلى التشريع باعتباره نظاما متكاملا. لأن الواقف عند المسائل الجزئية هيفهم غلط ويتكلم غلط. واحد يقول لك يقولك إيه؟ إسلام والتعدد وظلم المرأة. هما ربما ما يسمعش عن شيء في الإسلام خالص غير النقطة دي. راح الغرب هو انتوا مسلمين انت عندكم عبد المراه وعندكم ظلم المراه ويبدا بقى في الحط والتحكم على الشريعه والتبري ويبقى مكسوف مش قادر يرفع راسه ما بينهم اصل دي جماعه دول بيعددوا في النساء والمسائل دي. اللي بيحب مقاصد التشريع يستطيع ان يرد ويقول لا نقف عند مساله جزئيه بغض النظر عن المحتوى العام لأحكام الشريعة ومصالح الأمة الكلية. إن حدث إيلام لزوجة من الزوجات فهناك مصالح مترتبة على وجود التعدد في المجتمع أكثر من هذا الألم. الألم موجود معترفين به إن أي واحدة بتغير طبعا. لكن تعال شوف صيانة بنات كتير، دخول بنات كتير في الحياة الزوجية الطاهرة العفيفة. الشرع لما بيتكلم في مسألة عينوا على كل شيء، عينوا على الكل، على اللي جوزه واللي ما جوزتش، عينوا على الصغير والكبير، فيشرع الحكم. نعم فيه نوع إيلام لجزء من المجتمع لكن في مصالح كلية لبقية المجتمع وصيانة المجتمع كله. الموضوع كبير لكن نستطيع أن نقول إنك لن تستطيع أن تفهم دينك ولا تظلم الحق والحقيقة إلا إذا أحط بمقاصد التشريع ونظرت إلى المسائل الجزئية من خلال النظر العام الكلية لأهداف هذه الشريعة السامية. إن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم إن كان لنا عمر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الكلام مرضيا عنده. اللهم اجعله حجة لنا بين يديك، تجعلنا به من الصديقين والسائرين على درب النبي الكريم، تجعلنا به من العدول الذين اصطفيتهم للدفاع عن شريعتك وإعلان دينك والنصرة به في الدنيا والأخرى. إنك على ما تشاء قدير. ألقاكم على خير. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الرحمة منهجها التأصيل وتدبر أسرار التنزيل. نقبل أمرا أو نهيا أو حكما من غير دليل. أقوال الهادي تهدينا للحسنى ولكل جميل. والسنة عصمتنا الكبرى من دلل يحدث في التأويل. أسرار التنزيل علوم فتدبر أسرار التنزيل،
فتدبر أسرار التنزيل.